بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. يعني خلاصة المسألتين يعني انه مكروه ان الانسان يجلس بين الظل وبين الظل والشمس، وكذلك يكره ان ينام على وجهه وبطنه. نص احمد على كراهة الجلوس بين الظل والشمس، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الفيء، وفي رواية في الشمس، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود. ولأنه مجلس الشيطان رواه الخلال عن قتادة. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره الجلوس بين الظل والشمس. وقال أحمد: هذا مكروه، أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق بن راهويه: صح النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة موقوفا ومرفوعا: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم، فإنه مجلس الشيطان. وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، رأى رجلا في الشمس فقال: تحول إلى الظل فإنه مبارك. وبإسناده عن عمر: استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حمام العرب. يعني لا بأس، لا بأس الإنسان يجلس في الظل أو يجلس في الشمس على حسب ما في الشتاء ولا في الصيف، لكن أن يجلس بعضه في الشمس وبعضه في الظل هذا منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة. وأما وده بيحصل ساعات، تبقى قاعد تحت شمسية ولا قاعد في ظل بيت ولا بتاع، وبعدين تلاقي الشمس واحدة واحدة تيجي عليك، ساعتها تتحول بقى، يا إما تقعد كلك في الشمس يا تقعد كلك في الظل. وأما النوم على الوجه والبطن فيكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. ويكره في التمر القران ونحوها، يعني ونحو التمر، يعني في التمر القران انك تاخد تمرتين في مرة واحدة، ده معنى القران. قال الشيخ تقي الدين: وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله افرادا. يعني العادة جارية بان التمر تاكل تمرة تمرة، كذلك كل ما كان مثل التمر. لما في الصحيحين عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران الا ان تستاذن اصحابك، يعني اللي قاعدين معاك، وكاني في القران معنى انك بتتعدل يعني ايه حظك على علشان غيرك ما ياخدوش، يعني كانك ايه عاوز تاكل بسرعه قبل ما غيرك ياكل. والقران بكسر القاف هو ان يقرن التمره مع اختها ويرفعهما الى فيه جميعا يا فمه يعني. وقيل يكره مع الشركاء فيه لا وحده، عشان كده قال لك ايه، وقيل وقيل مع التشريك لا في التفرد. يعني ركزوا يا شباب، هنا بيقول يكره في التمر القران ونحوه، ده مطلقا خلاص، يعني سواء قاعد مع غيرك قاعد لوحدك يكره القران. وفي قول اخر: التفرقة بين ما إذا كنت وحدك أو معك غيرك. فهمتوا دي؟ يعني في البيت هنا في قولين مش قول واحد. قول إنه يكره القران مطلقا سواء كنت بتاكل لوحدك أو معك حد يكره، وقول آخر إنه يكره إذا كان معك غيرك، أما إن كنت وحدك ففقر كيف شئت. فهمتوا الكلام ده؟ وقيل يكره مع الشركاء فيه لا وحده، ولا مع أهله، ولا مع من أطعمهم ذلك، كذا في الرعاية والمستوعب. يعني لو هو اللي جايب ناس وهو اللي عازم وهو اللي كذا، ممكن يقرن ده القول يعني تاني. وزاد: وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن، وهو معنى كلامه في الترغيب. وذكر القاضي عياض عن أهل الظاهر أن النهي للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. يعني النهي عن القران، طبعا أتى النهي عن القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة، بعضهم ذهب إلى أنه للتحريم، لكن الجمهور على أنه للكراهة. وذكر النووي أن الصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. الإمام النووي من أئمة الشافعية بيقول يفصل في المسألة، لو كان قاعد بيأكل مع غيره فيبقى يحرم أن يقرن إلا إن رضي الآخرون بقى بقول، يعني قالوا له كل الفهنة، أو قرينة يحصل بها علم أو ظن، يعني مش لازم يتكلموا. قرينة يعني هو عارف إن هم يبقوا مبسوطين لو لقوه بياكل مثلا يعني. ماشي. طيب ايه معنى القران؟ لسه قايلينه، القران انك تاكل تمرتين في مره واحده، يعني ترفع تمرتين لبقك مره واحده. والصوت واضح يا شباب مش كده؟ صوت واضح. انا عارف انه راح، انما دلوقتي واضح مش كده؟ طيب هل القران في التمر بس؟ يعني سؤال تاني اتبعت برضه، قلنا حاولوا تركزوا بقى شويه، انا عارف ان الوقت ممكن يبقى صعب والناس سهرانه وكده، بس ركزوا شويه عشان ما نضيعش وقت الدرس. قلنا قبل كده لسه قايلين ان القران في التمر وفي كل ما العادة تجري بإفراده في التناول. واضح؟ يعني العادة جارية مثلا إنه إيه اللي يتاكل واحدة واحدة، زي التين مثلا، مثلا إيه تاني؟ أي حاجة يعني العادة جارية بإنها تتاكل واحدة واحدة كده. إنما لا، العادة مثلا في إيه مثلا؟ العنب مثلا، العنب العادة جارية بإنها تتاكل واحدة واحدة ولا شوية؟ يعني في ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده في العنب. المهم يعني ان العاده جاريه فيها ان هي تتاكل واحده واحده، ما تاخدش اثنين وتاكلهم مع بعض. ماشي. طيب الشيبسي تاكلوه؟ الشيبسي مضر، تاكلوا شيبسي ليه؟ مش عارف الشيبسي العاده ايه، واحده واحده ولا؟ طبعا الكلام بالذات لو بناكل كلنا من كيس واحد، كيس شيبسي واحد مثلا، فالعاده ان الشيبسي بيتاكل واحده واحده ولا ايه؟ يعني يظهر انه كده يتاكل واحده واحده. تكبشي وقاعده وفي ناس تانيين معاكي بياكلوا نفس الكيس، ممكن يتضايقوا. طيب قال: وان كان الطعام لغيرهم او لاحدهم اشترط رضاه وحده، فان قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب ان يستاذن الاكلين معه. وإن كان الطعام لنفسه، طبعا كويس انتوا تقولوا الحاجات، انا يعني الشيبسي ما كان غايب عن ذهني، كويس انتوا تقولوا الحاجات اللي بتقابلكوا فعلا. بلاش الشيبسي، لو قاعدين بتاكلوا كلنا بناكل من كيس شيبسي واحد بلاش ناكل شوية مع بعض، لا ناخد واحدة واحدة، ناخد واحدة واحدة. ماشي. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فحسن ألا يقرن. طب افرضوا بقى يعني كيس، خلينا في الشيبسي ده، كيس الشيبسي ده أنا اللي شاريه وعزمت الناس، يعني حد قاعد جنبي يا تعالى يا فلان كل معايا شيبسي، أقرن براحتك بقى، هو بتاعك أصلا، إنما الأفضل إنك ما تقرنش. ليه؟ ليساويهم، علشان يبقوا كلهم شبه بعض في الأكل. وإن كان فيه قلة، دي كلها قيود، انما لو جايب كرتونة شيبسي مثلا فكله هياكل لغاية ما يشبع، هو ده اللي يعني ده اللي عاوز يقوله. يعني لو الطعام كتير قوي او التمر هيتبقى منه وهيتشال ولسه فيه تمر. قال وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس. يعني لو هو اللي عازم والطعام كتير خلاص عاوز يقرن يقرن، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. وقال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم حيث كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن، وفيما ذكره نظر. الخطابي بيقول دلوقتي مش مهم أوي إيه نستأذن وكده، الحال اتسع. قال وفيما ذكره نظر، يعني كأن الحجاوي مش موافق أوي على كلام الخطابي. ليه؟ لوجود النص في المسألة، والله أعلم، لوجود النص في المسألة. يعني كأن هذا القول يقول إلى تعطيل النص. فهمتوا يا شباب؟ لكن على كل حال ده قول موجود الخطابي، كأن الخطابي يراعي الأحوال يعني. ماشي. وقتلك حيات البيوت ولم تكن، يبقى احنا عشان ما انتهش بلاش نقرن في الحاجات اللي الأصل فيها الإفراد، زي ايه قلنا؟ زي التمر، زي التين، زي الخوخ، الحاجات دي الأصل فيها الإفراد، بتاخد حباية حباية يعني، ما بتاخدش ماشي حاجتين كده مع بعض وتاكلهم. لو الأصل فيه ان احنا التشريق القران، زي انا ما اعرفش يعني العنب، في ناس ثقافتهم ان ياكلوا ايه 3 4 عنبات مع بعض، ما ياكلوش عنبايه عنبايه، بالذات لو العنب الصغير ده. فلو ده العرف يعني الجاري خلاص مفيش مشكله، تاخد 3 4 مع بعض وتحطهم في بقك مره واحده، مفيش مشكله خلاص. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. وده ادب ربما يجهله الكثير، يعني يكره قتل حيات البيوت قبل استئذانها إلا ما يأتي. يعني في بعض الحيات هنقتلها على طول ماشي، إنما الأصل في حياة البيوت يعني إيه؟ يعني التعبان اللي بتلاقيه في بيتك. أقتله على طول، أسمه أحط له سم على طول، عرفت إن في تعبان في بيتك. فقال يكره ذلك، ويسن أن يقول لها 3 مرات، ذكره غير واحد ونص عليه في رواية المروذي، ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد 3 أيام، اذهب بسلام لا تؤذن، فإن ذهب وإلا قتله إن شاء، وإن رآه ذاهبا كره قتله، وقيل لا يكره. وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا، فحرجوا عليهن 3، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. رواه أحمد وفي لفظ له 3 أيام. تنبيه، العمار جمع عامرة وعامر، وقيل سميت بذلك لطول أعمارها. يبقى الحيات قد تكون إيه، جن مثلا أو شيء، فالمهم ما تقتلهاش، تقتلهاش على طول، حرج عليها 3 مرات أو 3 أيام. تقول اذهب بسلام لا تؤذنه، ماشي. طيب بعد كده ما ذهبش، عاوز يقتله اقتله بقى خلاص. وذا الطفيتين نقتل، وأبتر حية وما بعد إيذان يرى أو بفدفد. يبقى دي حاجات هتتقتل على طول، الحية ذات الطفيتين هي التي في ظهرها خطان. قال الجوهري وربما قيل لهذه الحية طفية على معنى ذات طفية، وقال يعني الشاعر وهم يذلونها من بعد عزتها كما تذل الطفا من خشية الراق. انتهى. وطفيتان واحدتهما طفية. قال أبو عبيد الطفية خوصة المقل، وجمعه طفي، وأراه شبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل. انتهى. أو المقل، أو مش عارف الصراحة ضبطها إيه. يعني يا جماعة من الآخر، ذات الطفيتين دي ده تعبان في ظهره خطين، وحكمه أن يقتل حيث وجد من غير استئذان نصا، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. رواه البخاري. والأبتر يبقى ده ذو الطفيتين. يقتل على طول لو اتشاف تعبان في ظهره خطين. والأبتر هو الغليظ الذنب وحكمه كذي الطفيتين، يعني كأنه مقطوع الديل، مش نازل مسحوب تعبان، مش نازل مسحوب كده، لا تحسه ديله تخين كأنه مقطوع كأنه ملوش ديل، فحكمه كذي الطفيتين. وعن عائشة رضي الله عنها، يعني يقتل مش لازم يستأذن ولا يحرج عليه، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر، وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل، رواه البخاري. ونص أحمد على أن الإيذان في حق غير ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يقتلان من غير إيذان، وإن كان غير ذلك مثل الدقيق الذنب فهو حياة البيوت يؤذنونه ثلاثة، يقول أو يؤذنه ثلاثا، يقول: لا تؤذنه، اذهب بسلام، هذا الذي في الرعاية. وقال الميموني: سئل أبو عبد الله عن قتل دواب بالبيوت، فقال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبطر. ثم ذكر حديث أبي لبابة. وقيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل: فما يقتل من الحيات؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب بالبيوت إلا الطفيتين والأبطر. ثم ذكر حديث أبي أمامة، أبي لبابة عفوا. قيل لأبي عبد الله: فما يقتل من الحيات؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الكلام متكرر ولا إيه؟ ظاهر الكلام متكرر. عن قتل دواب البيوت إلا الطفيتين والأبطر. فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل غلظا وطولا حتى يفزعنا، يعني تعبان كبير ما نقتلوش إزاي. فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أي حرج، يعني لو تعبان كبير يفزع يبقى يقتل. آه يقتل. قال: فكأن الأمر عنده فيه سهولة إذا كنا يخفنا. انتهى. طبعا احنا دلوقتي لو شفت بورصة هتجروا مش كده؟ يعني كأن زمان الظاهر إن إيه كان عادي يشوفوا الثعابين الصغيرة دي يعني ما تقلقهمش، يعني عشان كده بيقولوا لو التعبان كبير قوي هيخوف، كأن الثعابين الصغيرة ما كانتش بتخوفهم يعني. قال: فإن رؤي شيء بعد الاستئذان، يعني قلت له 3 مرات أو 3 أيام على القولين، يعني اذهب بسلام لا تؤذنه، وبعدين لقيته شفته فيقتل للحديث المتقدم، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. وأما الذي يوجد منهن خارج البنيان مش في البيت فيقتل مطلقا. وإليها أشار بقوله: أو بفتفدي، يعني في الصحراء، ولأن النص ورد بالاستئذان في ذوات البيوت وهن العوامر، وهذا ليس من ذوات البيوت فيكون داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الحيات، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا، رواه أحمد. طيب، واضحة المسألة أظن، ممكن تبقى مستغربة يعني عشان أول مرة تسمعوها، لكن واضحة يعني المسألة ما فيهاش إشكال مش كده؟ وأظن إحنا كنا قبل كده خدنا مسألة النمل اللي جت معانا ولا ما جاتش؟ إن النمل برضو إيه ما تقتلوش، جت معانا ولا ما جاتش الكلام ده، جه معانا ولا لأ؟ طيب، قال: ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. وجملته أنه يكره لمن أكل دهنا أو لبنا أو دسما ونحو ذلك أن ينام قبل أن يغسل يده وفمه. وأظن الناس يعني مش حد، يعني الناس هنا نظيفة ولا إيه؟ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمار ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. إسناده حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب. قال ابن الأثير: الغمر بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن. انتهى. وعن أبي يعني اللي ينام يا جماعة وفي إيده سيف، في إيده دهن وسيف في بقه ومش عارف إيه، فممكن يجي على الريحة دي أي حاجة في البيت. مش عاوز أخوفكم يعني وأقرفكم، المفروض اعمل كده علشان تبطلوا الحركات دي وتناموا وانتم مش غاسلين بقكم وايديكم، تغسلوا الحاجات دي وتغسلوا اسنانكم وتخليكم ان شاء الله الناس كلها هنا يعني ايه
نظيفة وبتعمل كده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول اللي يناموا في الريحة دي أو سايب الحاجات دي على بقه وعلى إيده وأصابوا شيء بقى، ما يلومش غير نفسه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. رواه الطبراني بإسناد حسن، والمراد بالوضح البرص، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم. من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. إن الشيطان حساس لحاس. يلا بقى شوفوا بقى اللي بينام في ايده وفي بقه الحاجات دي مين بيقعد يلحس فيه بقى طول. فاحذروه على انفسكم. من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. رواه الترمذي والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن. من شاطر يقول لنا بقى المثل على فلا يلومن الا نفسه ده، كنا قلناه لكم في درس الفقه. حد صاحي ولا قلنا لكم في درس الفقه مثل العرب تقوله على حتة لا يلومن إلا نفسه دي، مش كده؟ يعني زياد بيقولوا بالمعنى كده، يداك أوكت وفوك نفخ، مش كده؟ يداك أوكت وفوك نفخ، ماشي. قال: ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحذير لخوف من الردي. عاوزين تحفظوا الحاجات اللي بتاخدوها زي ما بتتقال. يدك ربطت وفيك نفخ. ده يعني ما قلناهوش كده. طيب واحفظوا بقى. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحذير لخوف من الردي. يعني الإنسان ينام على حاجة عالية وملهاش، ما هياش محاطة بسور، يتقلب بالليل يقع يموت، ده المقصود. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير، يعني سطح ما فيش ليه سور، لخوف من الردي عشان ما يقعش. التحجير هنا هو الحجرة التي تحاط على السطح لأنها تمنع صاحبها النائم فيها الوقوع، لأن النوم زوال العقل، وقد قيل للعقل حجر، جت في القرآن إن العقل تسمى حجر في القرآن، جت ها جت ولا ما جتش؟ لذي حجر، أحسنت، لذي حجر يعني لذي عقل، فالعقل تسمى حجر عشان كده يمنع صاحبه الإيه الوقوع في المرذلات والحاجات دي، لأنه يحجر على صاحبه الجهل لا يقع فيه. وجملة ما ذكره أنه يكره النوم على السطح الذي ليس عليه تحجير لما روى عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. كأنه أعان على نفسه لو اتقلب ووقع ومات. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. لا يعني يظهر إن برضه في هنا إيه، في تصحيف أو حاجة مش عارف. وعن جابر قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي وقال حديث غريب. قال مهنا: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الرجل ينام على سطح ليس بمحجور؟ قال: مكروه، ويجزيه الذراع مثل آخرة الرحل. يعني السور يبقى ارتفاع قد ايه؟ يكفي ذراع، يعني 60 سنتي ولا حاجه شبه كده، ماشي.
40 سم، 50 سم، 60 سم كفاية. وللأصحاب خلاف في كراهته المطلقة، هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ يعني هل هو مكروه ولا حرام؟ وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه، لأن الغالب في هذه السلامة، يعني في الغالب اللي بينام على السطح يعني ما بيتقلبش يقع، يعني ده الغالب. وعشان كده قالوا هنا النهي للكراهة فقط. وما غالبه السلامة لا يحرم فعله، دي قاعدة مهمة جدا، يعني ممكن تتاخد كده للي مهتم بالفقه والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وكده. ويكون النهي عنه للأدب، يبقى هنا النهي طالما انه للأدب يبقى كراهة فقط، ما هوش حرام. وبعضهم قال لا، للتحريم، النهي للتحريم. ويتوجه قول ثالث، وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم، يعني اللي ممكن يتقلب 6 7 متر نقول له حرام عليك تنام على إيه؟ على سطح مالوش سور، هتتقلب هتقع تموت. مثلا اللي ما بيتقلبش خالص وهو نايم، نقول له يبقى النهي في حقك الكراهة، ده اللي عاوز يقوله يعني. وصغر الأسطحة ووسعها، يعني السطح صغير ولا واسع؟ ما السطح ممكن يبقى سطح حاجة صغيرة، يعني 2 متر في 2 متر ولا حاجة، مش لازم يبقى سطح كبير. يعني الصورة الذهنية للسطح اللي في دماغكم مش لازم تكون هي يعني زي، نظرا إلى المعنى. وقد يحتج للتحريم في الجملة بقوله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق سطح بيت ليس له إجار فوقع فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد بإسناد ثقات. ومن المعلوم أن ركوب البحر لا يجوز في هذه الحال، وقد قرن الشارع بين الفعلين وبين براءة الذمة من فاعلهما. واضح، واضحة المسألة برضه. قال: ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء، وانظرا فيه ومصا تزودي. يعني ما تشربش من البق، من في السقاء، ولا من ثلمة الإناء، لو في كسر في الإناء ما تشربش منه. وبص الأول عشان ما يكونش في حاجة في المية، يعني إيه، اشرب واحدة واحدة يعني، مصا تزودي، هيجي معانا بقى كده. ويكره أن يشرب من فم القربة ونحوها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. رواه البخاري وأحمد. وزاد قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. خلاص طبعا تخيلوا زمان، عشان دلوقتي الأزايز بقت شفافة مثلا، فأنت شايف إيه اللي جوه. لو زمان القربة الجلد دي، تيجي انت تروح حاطط فم القربة على بقك وتروح دلق المية، ينزل لك بقى حاجة في بقك ولا؟ واضح يا جماعة. والكلام ده كان زمان يعني متوقع وبقوة، لأن القربة دي بتتعلق، فممكن حاجة توصل لها. والبيوت ما هياش زي دلوقتي، يعني البيوت دلوقتي محكمة الغلق، زمان لا، تلاقي فيه فتحات في مثلا في اللبن اللي بيبنوا بيه ده، أو من فوق من ينزل من بين الخشب. يعني البيوت ما كانتش محكمة الغلق زي دلوقتي يعني. قال: ولأنه يقذره على غيره. يبقى أول معنى في إنك ما تشربش من فم السقاء، إن حاجة تبقى فيها وما يبقى. دلوقتي لو القلة مثلا، القلة ما يبانش فيها برضه الإيه، الحاجات اللي جواها، فممكن يبقى فيها حشرة، مش لازم تعبان يعني، بس حشرة، حاجة صغيرة تيجي تشرب تلاقيها راحت إيه، نازلة في بقك. المعنى التاني إنه يقذره على غيره، يبقى الإزازة محطوطة تمسكها تروح أنت حاططها على بقك، تقرف الناس اللي حواليك إن يشربوا منها. طب ليه تعمل كده؟ قال: وينتنه بتردد أنفاسه، نفسك داخل خارج، وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه. وهذا نهي تنزيه لا تحريم، اتفاقا ذكره النووي. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. صلى الله على النبي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام شرب من في قربة، ففم القربة ده ما يتسابش بقى، ده يتقطع ويتشال، ومش كده. النبي عليه الصلاة والسلام لمسه بشفتيه المشرفتين، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهي راحت قايمة للقربة، قطعت الإيه؟ قطعت فم القربة اللي لامس شفتي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قطعته لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، يعني جواز طبعا بيجي معاني كده، تلاقي ايه قلب الواحد انتفض كده ونسي المسألة أصلا. يعني احنا مسألتنا انك تشرب من فم القربة، لكن مين دلوقتي مركز بقى في فم القربة وتشرب ولا ما تشربش؟ كلنا مع ايه؟ مع الحتة اللي لمستها شفة النبي دي عليه الصلاة والسلام. ماشي الحال. طيب يعني هنا في يعني فيه بيان الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم السقاء، والأول على الأفضل والأكمل. وأما كون الشرب يكره من ثلمة الإناء، كده خلصنا إنك ما تشربش من فم الإيه؟ طب حتى الإزازة شفافة بلاش عشان ما تقرفش غيرك. طيب ثلمة الإناء، ما موضع بقى الكسر أو حاجة؟ فلما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب، رواه أبو داود، ولأنه لا يتمكن من حسن الشرب إذا شرب منها، وهي محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه منها، وربما انجرح بحدها، تجرحه، ويقال إن الردي كل شيء لا خير فيه. قوله وانظرا فيه ومصا تزودي، أي انظر في الإناء الذي تشرب منه لئلا يكون فيه قذات ونحوها، كنش في حاجة قذرة ولا شيء تيجي تشرب تنزل في بقك. وخذ إناء الماء بيمينك وسم الله ومص مصا ولا تعب عبا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فإن منه الكباد، رواه البيهقي وغيره. والكباد بضم الكاف وتخفيف الموحدة. يعني ايه الموحدة؟ يعني ايه الموحدة؟ أحسنت، الموحدة يعني الباء، حرف الباء. ويعني ايه بتخفيف؟ هنا بيقول بضم الكاف وتخفيف الموحدة. بدون شد، أحسنت. لا مفيش فتحة ولا مش فتحة، هو بيقول بالتخفيف يعني بدون شد. طب ليه ما قالش التشكيل بتاعها؟ أنا بصحصحكم شوية، يعني بيقول بضم الكاف وتخفيف الموحدة، طب ليه ما قالش هي عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ ليه؟ زي ما كانش عندهم، قال لك بضم الكاف، ما كان ممكن يقول إيه بفتح الباء أو بكسر الباء أو فهمتوا؟ هو ما قالش كده. أحسنت يا محمد، أيوه محمد مصحصح أهو، محمد سمير. عشان الباء بعدها ألف، فلما يكون بعدها ألف تعرفوا أنتوا تضموها ولا تكسروها، يعني حاولوا كده. تقيلة جدا مش كده؟ الأصل إن طالما بعدها ألف هتبقى هي واخدة إيه حركة الألف دي اللي هي الفتحة، مش كده؟ هتلاقوا أي حاجة تانية تقيلة، يعني إيه؟ أي حركة تانية عشان تاخدها مش سهلة يعني. فهو استغنى بوجود الألف إنه يقول لك التشكيل اللي عليه، فهمت بقى دي؟ فقال لك والكباد. طب ليه قال بالتخفيف؟ لأن ممكن تبقى مشددة، الكباد هكذا. طب يلا نرجع تاني، والكباد وجع الكبد، وهذا معلوم بالتجربة، معرفش بقى لو في أطباء كمان موجودين، يعني اللي يشرب ميه مره واحده دفعه واحده كتير كتير كده، يعني ما ايه ما ده ممكن يصيب الكبد بشيء. قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروه ويشرب مما يليها،
العروة اللي هو ايه، ايد الكوباية او ايد اللي انت بتمسك منها. اشرب من ايه، ما تشربش من ناحية، اشرب من قدامها. وظاهر كلام غيره ان هذا ان هذا وغيره سواء، يعني تشرب من ناحية العروة، تشرب من الناحية التانية واحد. ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر آداب ذلك. ماشي الحاج. هيا في حد من شوية كتب حاجة قال سبحان من هذا شرعه. وفعلا يا شباب، يعني احنا لما نقعد نسهب في المسائل دي تحس بعظمة هذا الدين. شوفوا احنا داخلين في تفاصيل شكلها ايه يا شباب، يعني داخلين في تفاصيل التفاصيل، تشرب منين وتشرب ازاي تحس فعلا ان ايه، يعني في معنى كده اللي هو الدين ده لم يترك شيئا، يعني واضح. قال ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي. جملة ذلك إنك تشرب 3 مرات على 3 مرات، لكن هنا ذكر حاجة انتبهوا ليها، بيقول ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة. لبعض الناس يعمل ايه بقى، يجي يشرب يقول لك هشرب على 3 مرات، يقوم شارب وبعد كده منزل الكوبايه يعني ايه سنه صغيره ويتنفس جوه الكوبايه. لا، نحي الإناء عن فيك، ما تتنفسش في الكوبايه، فهمتوا يا شباب؟ واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي، يعني أروى للعطشان. يعني يستحب لمن شرب ألا يشرب كشرب البعير بل يتنفس خارج الإناء ثلاثا، عشان كده قال لك ونحي الإناء. وصفته أن يقول بسم الله ويشرب ثم يبين الإناء عن فيه بعده ويقول الحمد لله ويتنفس خارجه، أو ويتنفس خارجه ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك، يعني إيه كل مرة بتسمية وحمد. فهمتوا يا شباب؟ بسم الله تشرب الحمد لله، بسم الله تشرب الحمد لله، بسم الله تشرب الحمد لله. طب كل لقمة بتاكلها تسمي وكده وتحمد فاكرين قول الإمام أحمد في المسألة دي؟ قال إيه؟ طعام وذكر، طعام وذكر مع كل لقمة، مش كده؟ حد جرب يعمل ده؟ ولا الأكل بيتحط بتنسوا الفقه وتنسوا الآداب وتنسوا درس الفجر وتنسوا كل حاجة أول ما الأكل يتحط قدامكم؟ يبقى تحمدوا بعد كل لقمة وتسموا، يبقى طعام وذكر، تقوم بقى من على الأكل شوف واخد حسنات قد إيه. في مشقة ليه؟ في مشقة، مشقة على اللي بيلغ، إنما اللي قاعد وفي دماغه الذكر وفي دماغه ربنا وفي دماغه الآخرة هيبقى في مشقة إنه ياكل مش إنه يذكر، مش كده؟ ده بعض السلف كان كده يا شباب، يعني بعض السلف كان بيقول إن أشد لحظة بتمر عليه في اليوم وقت الأكل. قال أشعر أن روحي تخرج من جسدي، ليه؟ لأنه بيتعطل لسانه عن الذكر. فيمكن برضه اخوك يقصد كده، يقول يعني في مشقه ان انا اكل مش مشقه ان انا اذكر. اكيد يعني طبعا الناس اللي بتحضر درس الفجر اكيد مختلفه، مش كده؟ ناس بتاعت ذكر ولا بتاعت فته. تعينته يستحب لمن شرب الا يشرب كشرب البعير بل يتنفس خارج الاناء ثلاثا. وصفته ان يقول بسم الله ويشرب ثم يبين الإناء عن فيه ويقول الحمد لله ويتنفس خارجه ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك، إلا أن الشرب في النفس الأول يكون أقل مما بعده لأن الأبخرة تتصاعد منه أكثر مما بعده. هذا معنى كلام ابن القيم. قال السامري يسمي الله يعني الشارب عند كل ابتداء ويحمده عند كل قطع انتهى. وكذلك جاء في بعض طرق الحديث وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا أخرجاه، يعني يتنفس خارج الإناء. وفي لفظ كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى، رواه أحمد ومسلم. فصل. قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب، يعني ما يشربش ميه وسط الاكل، وينبغي ان يقال الا ان يكون ثم عاده، يعني لو عاد، لو العاده بتاعته كده ما يعني ما فيهاش تشديد، يعني الحته دي ما فيهاش تشديد خلاص. ويكره ان يتنفس في الاناء لقوله عليه الصلاه والسلام: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، اخرجه. ويسن، اخرجه عن البخاري ومسلم، ويسن اذا شرب ان يناول الذي عن يمينه ولو كان صبيا، ولا يناول الذي عن يساره ولو كان اسن وافضل الا باذنه. باذن مين؟ الهاء دي عايده على مين؟ الهاء بتاعت بإذنه دي عايدة على مين؟ الصبي. أحسنت يا زياد، إلا بإذن الصبي. ليه؟ لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن الحق له، الحق لمن على اليمين. شفت يا جماعة بنعامل الصبيان إزاي؟ يعني لو ليهم حق نستأذنهم مفيش مشكلة، ولا بأس أن يستأذنه في صرفه إلى الذي عن شماله، فإن لم يأذن له الذي عن يمينه أعطاه إياه. عيل صغير بقى يقول لك لا انا اللي عاوز بقى ياخد. ومما ذكر بعض الاطباء في تدبير المشرب قال: ينبغي الا يشرب ماء على المائده ولا على الريق ولا بعد الاكل، الا ان يجف اعالي البطن الا بمقدار ما يسكن به العطش، ولا يروى منه ريا واسعا. يعني لو هيشرب في المواطن دي يا دوبك يسد عطشه بس، انما ما يشربش كتير. ولا يروى منه ريا واسعا، وليس يصلح شرب الماء البارد على الريق إلا لمن به التهاب شديد، ويتوقف في الشرب من الماء الكثير دفعة واحدة بعقب الحمام. الحمام اللي هو الحمام السخن، يعني إن واحد واخد دلوقتي يعني واخد دش سخن، زمان كانوا يروحوا الحمامات، والجماع والحركات العنيفة، ويتجرع قليلا، يعني الرياضة مثلا واحد بيلعب رياضة ما يشربش مرة واحدة، ده إذا الصورة يعني ما يشربش مرة واحدة دفعة واحدة كده، لا يتجرع قليلا قليلا ساعة بعد ساعة إلى أن يبطل ذلك العارض، ولا يشرب بالليل. إذا، وطبعا من المواطن المهمة اللي هو إيه، والناس بتوع الصحراء عارفين الكلام ده، لو واحد بقى لقوه مرمي في الصحراء كده بقاله كتير ما شربش وخلاص، ما يدلوش الإناء بتاع المية، عارفين يعملوا إيه؟ يحطوا فيها رمل، يدلوا مية مطربة. ليه؟ لأن لو مسك الإناء محدش هيعرف يوقفه، ولا هما، هيقعد يشرب يشرب ممكن يموت. يوم هم عاملين إيه؟ عندهم حركة كده معروفة، معروفة اللي بتوع الصحراء، اللي بيلاقوا حد واقع في الصحراء ولا حاجة ولا خلاص لحقوه قبل ما يموت، بيدلوا مية فيها تراب، عشان المايه اللي فيها تراب دي هو اول ما هيشرب هيقعد يكح، فاهمين؟ هو نفسه ما يقدرش يشرب كتير، خلاص هيجي يشرب هيفضل يكح، يبقى روى عطشه بالبق اللي شربه ده، وفي نفس الوقت ما اذاش نفسه. ماشي. قال: ولا يشرب بالليل اذا كان العطش كاذبا، واذا اكثر من ده كله اداب يعني ذكرها الاطباء يا شباب، ده كلام اطباء دلوقتي. ها وإذا الإنسان يموت فعلا، ممكن إنسان يموت من كتر المية، بالذات بقول لكم في الأحوال دي، في الأحوال اللي هو بيبقى في الصحراء ولا كتير بقاله كتير ما شربش وخلاص، الناس بتوع الصحراء البدو عارفين ده، يعني مش متدربين، هم عايشين يعني من صغرهم بيعملوا ده. قال: وإذا أكثر من الماء فوجد العطش حينئذ يحتاج معه ويزيد، يعني كل ما يشرب يعطش، فينبغي أن يصابر نفسه ويمسك عنه مديدة، يعني يحاول يمسك عن الماء شوية كده حاجة بسيطة، ويجتهد في ذلك، فإن العطش حينئذ يسكن، يعني توقف ماء شوية العطش هيسكن. خلاص. طيب نقف هنا، قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.